بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعيش معا هذه الحلقات في الكون الفسيح، نتفكر في مخلوقات الله مع برنامجكم هذا خلق الله. وفي هذه الحلقة نريد أن نتعرف كيف ينبغي للإنسان أن يتفكر في مخلوقات الله. هل التفكر في مخلوقات الله متعة عقلية يتعرف من خلالها على عجائب المخلوقات فيستمتع ويندهش، أو أن التفكر في حقيقته رحلة إيمانية متواصلة تبدأ بالتفكر لتصل بالإنسان إلى التذكر والإيمان، فينطق من قلبه قبل لسانه: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا شك أن الجواب هو الثاني، التفكر يقود إلى التذكر. تفكر بلا تذكر لا معنى له، بل ربما يكون هذا التفكر حجة على صاحبه يوم القيامة إن لم يوصله إلى الإيمان بالله وعبادته. ولهذا علينا أن لا نغتر ولا ننبهر بالكفار إذا رأيناهم يكتشفون حقائق مذهلة، يطيرون في الفضاء ويغوصون في الماء ويصورون طبقات الأرض ويطلعون على دقائق المخلوقات وعجائب خلق الإنسان، ثم هذا الكافر لا يسجد لله سجدة، يشرك بالله ولا يعرف ربه. ماذا نفعه هذا العلم؟ ماذا نفعه هذا التفكر في مخلوقات الله؟ لكن الأمر كما قال الله تعالى: ذلك مبلغهم من العلم. وكما قال الله تعالى في ذم علوم الكفار يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تأمل كيف ذم الله تعالى العلم الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، علما ظاهرا لا يصل إلى القلوب، علما ظاهرا بالأبصار والعيون لا بالبصائر، فهذا العلم مذموم. نعم المسلم يستفيد مما عند الكفار من علوم حديثة، ولكن المؤمن ينظر بعين بصيرته فيصل إلى ربه جل وعلا. فالمؤمن لا يشابه الكافر في طريقة نظره إلى الكون وتفكره، لا ينظر إلى الكون نظرة غفلة أو نظرة متعة، بل ينظر إلى الكون نظرة تفكر وتذكر. هذه النظرة تقوده إلى الإيمان، تقوده إلى خشية الله، تقوده إلى زيادة معرفته بالله، زيادة محبة لله جل وعلا. ولهذا أول ما يتذكر فيه الإنسان إذا نظر إلى مخلوقات الله تعالى أن يستدل بهذه المخلوقات على توحيد الله وعبادته. وهكذا أرشدنا ربنا جل وعلا في أول نداء قرآني للناس، يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يفتح الله تعالى لنا كتابه المفتوح المقروء بكل لغة، صفحة الكون: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. النتيجة ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا خلق الله، إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا، شركاء في عبادته، تعبدونهم مع الله، تستغيثون بهم، تطلبون منهم المدد. لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلق هذا الكون البديع، هو الذي رزقكم، هو الذي أعطاكم. وهذا يجعل المسلم يستقيم على توحيد الله والإخلاص له. للأسف الآن كم من المسلمين من يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين ويستغيث بهم ويدعوهم. ماذا يفعل المسلم أمام هذه الآية عندما يتفكر في مخلوقات الله والله يقول له: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه النظرة للكون في الحقيقة هي منهج قرآني رباني يميز المسلم عن الكافر الغافل. هذا خلق الله، هذا اسم برنامجنا وحلقاتنا. ماذا قال الله تعالى قبل هذه الجملة وماذا قال بعدها؟ تأملوا في سورة لقمان، الله تعالى يقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ثم قال: هذا خلق الله، هذا خلق الله. سماوات بغير عمد، رواسي تثبت الأرض، هذه الجبال، وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. حقا القلوب تنطق تلقائيا تقول هذا خلق الله. إذن النتيجة ماذا يقول الله تعالى؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله دليل على توحيد الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولهذا تأمل لما ذكر الله تعالى آياته ونعمه في سورة النحل، قال بعدها: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني هذا الذباب لو يمتص من الطعام الذي يوضع أمام الآلهة أو من الطيب مثلا، لو يمتص الذباب شيئا، قال الله تعالى: لا يستنقذوه منه، لا تستطيع هذه الآلهة ولا أي مخلوق أن يسترد ما امتصه الذباب، لا يستنقذوه منه. إذا النتيجة ماذا؟ ضعف الطالب والمطلوب. كأن هذه الآلهة تطلب الذباب والذباب هو المطلوب، تطلبها حتى تستنقذ ما سرقته منها وما امتصته منها، لكن ضعف الطالب والمطلوب. إذن كيف يعبد من دون الله؟ ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وسبحان الله، من التفكر في هذه الآية ما اكتشف حديثا أن الذباب يقولون إذا أراد أن يمتص شيئا أولا ينزل عليه عصارات فيتغير ويتحول قبل أن يدخل في جوفه، ولذلك إذا دخل شيء في جوف الذباب ما يمكن أن يسترد، كما قال ربنا جل وعلا تماما: لا يستنقذوه منه. حتى مع تطور العلم، ولو شرحوا الذباب وأرادوا أن يستخرجوا ما في بطنه سيجدونه قد تحول وتغير، لأنها تهضمه قبل أن تمتصه. هذا خلق الله سبحان الله، يدل على توحيد الله وقدرته سبحانه جل وعلا. ولهذا تأمل هذا الدليل الكوني العقلي المنطقي الفطري الذي يدل على توحيد العبادة. هذا خلق الله يدل على توحيد العبادة، مع أنه دليل عقلي، لأنك إذا نظرت إلى هذا الكون العظيم بعقلك بأدنى نظر تعرف أن هناك خالق عظيم ينبغي أن يعبد وحده جل وعلا. وأيضا مع هذا النظر العقلي، هذه الأدلة في الوقت نفسه ليست أدلة بحتة تخاطب العقول فقط، بل هي أدلة تلامس القلوب وتخاطب الوجدان، فتثير في قلوبنا محبة الله وشكر الله تعالى على نعمه. تأمل، يقول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم يذكر الأدلة على توحيد الله وهي في الوقت نفسه نعم عظيمة. تأمل، يفتح الله تعالى لنا صفحة الكون: هذا خلق الله. تأمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسيا، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا آيات القرآن تلامس القلوب وتخاطب العقول. هذا خلق الله فهو دليل على توحيد الله، هذا خلق الله يسوقنا هذا التفكر في خلق الله إلى محبته وشكره جل وعلا. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده المتفكرين، نسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.